الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المخلصين وجعله ركنا من أركان الإسلام المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من ضمن سلسلة محاضرات مسجد النووي، وهذه المحاضرة بعنوان حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فوائد وعبر، وذلك في ليلة الخميس الثاني من ذي الحجة لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لازلنا في التعليق على هذا الحديث العظيم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا سبق أن ذكرنا من قبل ما يتعلق ببداية كلامه رضي الله تعالى عنه، وأن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان هو الذي سأله عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن حجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت هي حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج قبلها، وأنه عليه الصلاة والسلام لما دنا الحج أعلن في الناس عليه الصلاة والسلام أنه حاج في هذه السنة، وتريث للناس وأعلمهم وأخبرهم حتى يكون ذلك سبب أن يجتمع المسلمون في المدينة ليحجوا معه. وبالفعل جاء المسلمون من كل مكان إلى المدينة ليدركوا هذه الفضيلة العظيمة، وليتشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا حرز من حج معه عليه الصلاة والسلام بأنهم قرابة 100,000 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه من المدينة يوم 25 من ذي القعدة في السنة 10 من الهجرة، وذلك في يوم السبت بعد الظهر، فمشى عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة. وقلنا إن من تشريع الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام أن جعل لحرمه ومسجده المسجد الحرام مواقيت، ليس للإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يتعداها إلا محرما، فجعل لأهل المدينة ذي الحليفة، وجعل لأهل الشام الجحفة، وجعل لأهل اليمن يلملم، وجعل ذات عرق لأهل العراق. فهؤلاء إذا أراد أحد منهم أن يحج إلى البيت الحرام إذا مر بميقات من هذه الميقات لا يجوز له أن يتعداه إلا محرما، ومن تعدى الميقات غير محرم وهو ناوي الحج عليه أن يعود إليه، وإلا لزمه دم. لماذا؟ لأن الإحرام من الميقات يعده أهل العلم من الواجبات، والواجبات تجبر بالدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت، وكان يوم الأحد بعد قليل يوم السبت وصل إلى ذي الحليفة، لأن الحليفة بظاهر المدينة، فبات فيها عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق منها يوم الأحد عليه الصلاة والسلام بعد الظهر، ولبى في مصلاه على القول الراجح من أهل العلم، وإن كان قال بعضهم بعد أن ركب راحلته، وبعض أهل العلم يذكر أن لذلك فائدة، يعني أنه إذا ركب الراحلة أو ركب الباص أو ركب السيارة يلبي بالحج أو العمرة، أن ذلك له فائدة، أن الإنسان لو نسي شيء، لو نسي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو احتاج إلى شيء من المحظورات في الإحرام يفعله قبل أن يلبي. وفي رواية أنه لبى لما صعد على البيداء، يعني ارتقى في الطريق عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم هو في مكان التلبية، يعني أعني أنه إذا لم يتعدى الحليفة فإنه في مكان التلبية، فعليه أن يلبي في أي وقت ما دام أنه في مكان الإحرام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سار يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الخميس أعلن أو دخل شهر الحج عليهم، فكان الخميس هو أول أيام الحج، وسار عليه الصلاة والسلام الجمعة والسبت، ووصل إلى مكة الأحد عليه الصلاة والسلام، ودخل إلى الحرم أو دخل إلى المسجد الحرام يوم الأحد، يوم الأحد، وطاف بالبيت كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه، فطاف في البيت عليه الصلاة والسلام، فرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ومشى في الأربعة الأشواط الأخيرة. وإن من سنة هذا الطواف الذي يكون هو طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد وبالنسبة للحاج القارن يكون طواف القدوم، وبالنسبة للمعتمر يكون هذا طواف العمرة، يعني ركن من الأركان. ومن السنة في هذا الطواف أن يطبع الإنسان، والاطباع أن يدخل شقة، أن يدخل الإحرام أو الإزارة الرداء، أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويجعله على الأيسر، فيظهر كتفه. وهذا الاطباع يقول أهل العلم هو سنة في هذا الطواف، فإذا انتهى الطواف فعليه أن يعيد رداءه على كتفيه، فعليه أن يعيد رداءه على كتفيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، صلى عند المقام ركعتين خفيفتين، وقلنا إنه لا يسن للإنسان الإطالة الركعتين، ولا يسن له الدعاء قبلها ولا الدعاء بعدها. ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه حتى إذا كان، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسعى، فسعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، فسعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، وذكرنا ذلك. وهذا السعي هو ركن من أركان الحج بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، وأما المتمتع فهو سعي العمرة، وهو ركن أيضا من الأركان بالنسبة له. ثم ذكر جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدي فشبك أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه يعني أدخل بعضها في بعض فقال دخل وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد بمعنى أن العمرة دخلت في الحج وهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم هو في الواقع إبطال لما كان المشركون يقررونه في مسائل الحج فإن المشركين كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم فيقول إن الأهل إن المشركين كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر يعني أن الناقة أو الإبل برأت من جروحها التي أصابتها بسبب المحامل في الحج فيقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأباح ذلك وقال هذا الكلام الذي ذكره جابر رضي الله تعالى عنه بأن العمرة دخلت في الحج وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أوجب على الناس أن الذين لم يسوقوا الهدي أوجب عليهم أن يحلوا يعني الذين لبوا بالحج لأن جابر رضي الله تعالى عنه يقول لم نكن نعرف إلا الحج لم نكن نعرف العمرة فالناس لبوا بالحج والنبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مع العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المسلمون وطافوا وسعوا قال لمن لم يسق الهدي عليك أن تحل عليك أن تحل من عمرتك ولكنهم استنكروا ذلك بناء على ما كان يعرفونه من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم أن يحلوا كل من لم يسق الهدي واعتذر بأنه لا يستطيع أن يحل لأنه عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي والله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فالهدي لا يجوز أن يحل الإنسان حتى ينحر هديه والهدي لا ينحر إلا في يوم النحر يعني يوم العيد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من ذلك الإحرام حتى جاء يوم العيد وكذلك كل من كان معه الهدي ويقال إن الهدي كان مع أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه وطلحة والزبير بن العوام هؤلاء كان معهم الهدي وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا معه في الهدي لأن علي رضي الله تعالى عنه كان في اليمن فلما أقبل قال أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذا صار قارنا وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الهدي فلذا لم يحل المهم في ذلك أن هذا الأمر أعني دخول العمرة في الحج جعل أهل الإسلام يقررون أن الحج ثلاثة أنساك والمسلم مخير بين هذه الثلاثة أنساك وهذا في قول أكثر أهل العلم الإفراد وهو أن يأتي بالحج وحده والقران وهو أن يأتي بالحج مع العمرة والتمتع وهو أن يأتي بالعمرة منفصلة فيحل بعد العمرة وهو الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويبدأ الحج يوم التروية يبدأ الحج مستقلا عن العمرة وهذا يسمى التمتع نعم
قال جابر رضي الله عنه: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
نعم، هذا تكملة هذا الأمر الذي ذكره جابر، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين من لم يسق الهدي أن يحل. ولما جاء علي رضي الله تعالى عنه وكان في اليمن وأتى معه ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم 37، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة 63 من البدن أو من الإبل. ولما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما أهل به، قال: إني قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. واستنكر فعل فاطمة رضي الله تعالى عليها، فإنه رآها قد اكتحلت وتزينت ولبست ثيابها ثياب يعني ليست ثياب الإحرام، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني، لأنها لم تكن ساقت الهدي وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يحل عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي، والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم.
قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وصل مكة يوم الأحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يوم الأحد وطاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ثم خرج من البيت من المسجد، خرج من المسجد عليه الصلاة والسلام ومكث في مكة في أعلى مكة مكث عليه الصلاة والسلام، فبقي هناك بقية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان يقصر الصلاة. لهذا كثير من أهل العلم والذي عليه قول جمهور أهل العلم أن القصر يكون إذا استقر الإنسان في بلد أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل يقصر، وأما إذا كان سيبقى أكثر من 4 أيام فيتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذه الأيام 4 من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء. ثم لما كان يوم 8 عليه الصلاة والسلام تحرك إلى منى. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة.
نعم، لما كان اليوم 8 تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهذا واستقر في منى ذلك اليوم، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلاه في منى. وهذا اليوم يسمى يوم التروية، يسمى يوم التروية لأن الناس يروون فيه استعدادا ليوم الوقفة من الغد، استعدادا ليوم الوقفة من الغد. والمكوث في منى يوم التروية هذا من السنة وليس من الواجبات، فمن تمكن من الناس أن يقف أو أن يبات في ميناء يوم التروية فذلك من السنة وأما من لم يتمكن بأن ذهب مباشرة إلى عرفة كما هو حال كثير من الناس يعني يأتي يوم التاسع فيذهب إلى عرفة وبعضهم يستقر في مكة فهذا كله لا يؤثر على حجه لأن المبيت يوم التروية من السنة. وأهل النبي والذين جاءوا بالعمرة وكانوا محلين أهلوا يوم التروية بالحج وهذه السنة أن الإنسان يهل من مكانه يوم في الحج إذا كان حلالا أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان محرما فما كان يحتاج إلى الإهلال مرة أخرى. نعم.
قال رضي الله عنه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأمر بقبة
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر وبعد الفجر أو في الصباح تحرك عليه الصلاة والسلام إلى عرفات وأمر أن تضرب له قبة من شعر بنمرة ليستظل بها عليه الصلاة والسلام لأنه سيبقى فيها وقتا قبل الوقوف بعرفة. ونمرة ليست من مكة نمرة ليست من عرفات ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها وقريش كانت تظن كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه أنه سيقف عند المشعر الحرام لأن مزدلفة دون عرفات فإذا أراد الإنسان أن يتجاوز إلى عرفات سيتجاوز مزدلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاز مزدلفة وذهب في الطريق إلى عرفات وذلك أن قريشا كانوا يميزون أنفسهم عن الناس ويقولون إننا الحمص والحمص يعني أهل البيت ما يخرجون من البيت لأن المشعر الحرام ومزدلفة ضمن الحرم أما عرفة فهي خارج الحرم فلذلك كانوا يقفون عند في المزدلفة لا يتجاوزونها وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل فعلهم فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة وذهب إلى نمرة فوجد عليه الصلاة والسلام القبة ضربت له في نمرة فجاوزها أن القبة ضربت له في نمرة فنزل بها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رضي الله عنه حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فروحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. نعم. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم بقي في نمرة إلى أن زالت الشمس يعني أنها بدأت الشمس تنعكس أو تتجه إلى الغروب وهو وقت الظهر فنزل عليه الصلاة والسلام إلى وادي عرنة بطن الوادي لأن بطن الوادي يحد عرفات دون عرفات وهو ألين للناس لهذا نزل فيه عليه الصلاة والسلام وخطب الناس هناك. نعم.
قال رضي الله عنه فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا قال صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه سبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بطن عرنة قبل ذلك رحلت كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، يعني جعل على القصواء على الناقة رحله عليه الصلاة والسلام. وهذا الرحل يعني الشيء الذي يضعه على الناقة ليقيه أو ليرتاح عليه إذا ركب عليها. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه على أن رحل النبي صلى الله عليه وسلم كان رحل رث، كان رحله رحلا رثا عليه الصلاة والسلام، لا يساوي 4 دراهم، يعني أنه شيء قليل جدا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم إنما يقصدون من الأمور الدنيوية ما يكون فيه البلاغ وما يكون فيه الخشوع والخضوع، ويتقللون من ذلك عليهم الصلاة والسلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، وقال لما مر بوادي قال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله تبارك وتعالى بالتلبية، وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية. ثم أتى على ثنية فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، يعني الليف هذا الذي يؤخذ من النخل. انظر رعاك الله، هؤلاء الأنبياء كيف يكون حجهم، كيف يكون حجهم، وفي لأن ذلك فيه إظهار الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، وأيضا فيه تعليم للناس أن المظاهر لا قيمة لها عند الله عز وجل، إنما ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلوب العباد وما استحضروه في قلوبهم من عظمة الله وخشيته ومحبته والخوف منه جل وعلا. وهذا كان في الحقيقة دأب الأنبياء، وهذا هو الغاية من هذا الحج. فالحج المقصود به إظهار العبودية لله عز وجل، وإظهار الخضوع له سبحانه وتعالى، وإظهار التوحيد له جل وعلا. هذه مقاصد الحج، وليس مقاصده أن يظهر الإنسان مكانته أو يظهر الإنسان ما حاط به من النعم أو النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، وإنما المراد في الحقيقة هو إظهار العبودية لله عز وجل والخضوع. لهذا كان شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومعنى لبيك يعني أني أقيم على التوحيد، وأقيم على الإخلاص، وأقيم على إجابة دعوتك التي تعني هي الإقامة على التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وهذا المظهر يجب أن يكون هو ظاهر الإنسان وباطنه في الحج وفي غيره، لأن التوحيد هو رأس الإسلام، التوحيد هو رأس الإسلام. وإذا قلنا التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله، وتعني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فلا يجوز لأحد مهما كان، ولا يجوز لمسلم مهما كان أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. فلا يصرف لأحد دعاء ولا استغاثة ولا توكلا ولا خوفا ولا رجاء، فالكل عبيد الله تبارك وتعالى، ولا يستحقون من هذا الأمر شيء، لا يستحقون من العبادة شيء أيا كانوا، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع الناس مقاما عند الله، فإنه لا يستحق من ذلك شيئا، لأن ذلك كله لله عز وجل. وقد أمره الله تبارك وتعالى بقوله: وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذه المعاني، وهذه الرحلة، رحلة الحج، رحلة إظهار العبودية لله وإظهار الإخلاص لله عز وجل، والتزام هذا المسار إلى أن يموت الإنسان، إلى أن يموت الإنسان. فإن الواجب على كل مسلم أن يموت على الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المأمور بالتبليغ عن الله عز وجل، بالتبليغ للمسلمين دينهم، خطب الناس في هذا المقام خطبة عظيمة، ذكر فيها قواعد الإسلام، وبين فيها، أو كان من خطبته عليه الصلاة والسلام قوله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر حرمة الدماء، حرمة دم المسلم، كحرمة ذلك اليوم وهو يوم عرفة، وكحرمة ذلك الشهر وهو الشهر الحرام، وكحرمة البلد الذي فيه وهو البلد الحرام. فإن دم المسلم أشد حرمة من هذا، أشد حرمة من كل هذا، وهذا تأكيد على هذا الأمر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى ما كان إلى ما كان أهل الجاهلية يتوارثونه، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت قدمي هذه، تحت قدمي موضوع، يعني أنه يبطله ويهينه ويذهبه، لا قيمة له البتة. والجاهلية لا يخشى أن كان من أمورهم الشرك بالله وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، وكان منهم دعوى الجاهلية، وكان منهم ضرب الخدود والنياحة، فهذه كلها من أعمال الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل أعمال الجاهلية، بل جاء إلى شيء من أعمال الجاهلية يتعلق به عليه الصلاة والسلام فأبطله، فقال: ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يعني ابن عمه، وهو رضيع كان أو مسترضع كان في بني سعد، فأصابه حجر وهو يحبو، يعني طفلا كان يحبو، فأصابه حجر من هذيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل دمه، يعني أبطل المطالبة بدمه، أبطل المطالبة بدمه، بدم هذا المسترضع في بني سعد الذي قتلته هذيل. ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى الأموال، فأبطل ما يتعلق بالدماء، وأبطل ما يتعلق بالأموال، فقال: ورب الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا، يعني الربا المستعمل عمل فينا بني عبد المطلب، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، يعني أن الأموال التي دفعها العباس رضي الله تعالى عنه للناس ربا أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أمر آخر مما كان يتعاطاه أهل الجاهلية، وهو ظلم النساء، وهو ظلم النساء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فلا تظلموهن، فلا تظلموهن، لأن الجاهلية كانوا يستعبدون النساء، وكانوا في الحقيقة يتوارثونهن ويمنعوهن الميراث. كان الرجل إذا مات ورث أهله أو أبناؤه نساءه، ورثوهم، كما أنهم كانوا يمنعونهم من الميراث. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. فكانوا يرثوهن ويمنعوهن الميراث ويمنعوهن من الزواج إلا على مرادهم، إلا على مرادهم. فأبطل الله تبارك وتعالى كل ذلك، فأبطل الله عز وجل كل ذلك، وجعل للمرأة نصيب في الميراث. لهذا قال جل وعلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. هذه رسالة، هذه رسالة إلى كثير من المسلمين. للأسف كثير من المسلمين يظلمون النساء خاصة في الميراث، يظلمونهن ويمنعوهن الميراث خاصة إذا تعلق بالأراضي. وقد تساعد الأمهات الإخوة، تساعد الأمهات الإخوة على أن لا يعطوا أخواتهم شيئا من الميراث خاصة إذا تعلق بالأراضي، وهذا محرم تحريما شديدا. وكلام الله عز وجل صريح في وجوب إعطاء الرجل والمرأة وكل ذي حق، كل ذا حق في الميراث أوجب، كل ذو حق في الميراث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى من الميراث حقه. وقسم الله تبارك وتعالى الميراث بين الناس، قسمه تولاه جل وعلا في آيات الميراث في سورة النساء. وهذه رسالة كما قلت للناس الذين يظلمون النساء، يظلمون أخواتهم بحجج واهية. يجب أن تعطى المرأة حقها كما قال الله عز وجل: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فمن مات فماله كله، حتى ثيابه، حتى ثيابه، حتى أقلامه، حتى كل حاجته، كلها للميراث، كلها للورثة، ليس لأحد أن يختص بشيء منها دون بقية الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم رسخ هذا. وأما ظلم النساء، نسأل الله العافية، ومنعهن من حقوقهن، فهذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. قد نسأل الله العافية تدعو على من ظلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم برر الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب اتقاء ظلم النساء بقوله: فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي بأمانة الله تبارك وتعالى التي جعلها أمانة في رقابكم، جعلها أمانة في رقابكم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، فجعلها الله أمانة في رقابكم. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني أن الإنسان يستحل فرج المرأة بما أباح الله تبارك وتعالى له بقوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق الزوج على المرأة، فقال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا تدخل إلى البيت أحد مما يكرهه الرجل وتستأذنه في كل داخل، تستأذنه في كل داخل إلى بيته إلا أن تكون تعلم منه الإذن بذلك، فليس لها أن تأذن لأحد لا يريده زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب تأديب وليس ضرب إضرار، وليس ضرب إضرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني أن الإنسان الرجل عليه أن ينفق على زوجته وعليه أن يكسوها بالمعروف، كما قال الله عز وجل: ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلاما عاما توجيها للأمة، قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، يعني أن هذه المواعظ وهذا الوقت لا يفي بذكر جميع ما يجب عليكم، ولكن عندكم كتاب الله، عندكم كتاب الله قد أتركه خلفي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للناس: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد حجي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد حجي هذا. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى وصايا خاصة، ووصى هنا وصية عامة، يعني أن ما ذكرته وما لم أذكره فهو في كتاب الله، عليكم الالتزام به، ولا يعني ذلك الأخذ بكتاب الله دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله في كتابه أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضع. فلا يفرح بهذا أهل الضلالة الذين ينكرون السنة أو يزعمون أنهم يتبعون القرآن، فهؤلاء نسأل الله العافية لا أظن أنهم يستطيعون أن يبقوا على الإسلام إذا زعموا ذلك، فإن الإسلام الدين موزع بين كتاب الله الذي أجمل الأوامر وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فصلت الأوامر، ولا يستطيع أحد أن يصلي ولا أن يزكي ولا أن يحج ولا أن يصوم إذا ما قال أنا أخذ بكتاب الله في هذا، فإنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصلي الصلاة التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه أوجبها الله عز وجل، ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني أن الله تبارك وتعالى سيسألكم عني هل بلغت أم لم أبلغ، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم يسأل الناس: هل بلغتكم أم لا؟ وهذا لأن الله عز وجل سيسأل الناس، كما قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني يسأل الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة: هل بلغكم رسلي؟ ويسأل المرسلين: هل بلغتم عبادي أم لم تبلغوهم؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموطن العظيم وهذا المشهد العظيم: فإنكم ستسألون عني هل بلغت. ثم قال عليه الصلاة والسلام أشار بإصبعه يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد بالله عز وجل ويشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد، يعني يا من أنت فوق السماوات ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم حالي وحال الناس، تعلم أني قد بلغت، اللهم فاشهد. وشهد له الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالبلاغ. وفي هذا الأمر يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء دليل على علو الله عز وجل على خلقه، على علو الله عز وجل على خلقه، خلافا لدعاوى بعض الناس من المسلمين يزعمون أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وهذا ضلال بعيد وافتراء كبير وانحراف عن
دلائل القرآن والسنة، فإن الله تبارك وتعالى قال: الرحمن على العرش استوى، والعرش كما لا يخفى هو سقف المخلوقات، هو أعلى المخلوقات. فإذا كان الرحمن استوى على عرشه فمعنى ذلك أنه فوق خلقه، والله عز وجل يقول: يخافون ربهم من فوقهم، ويقول: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج هو الصعود، والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة جدا تبلغ المئات في الحقيقة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم هو في حقيقته دليل صريح على علو الله عز وجل على خلقه. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبة أذن، أمر بلالا فأذن أذانا واحدا، ثم صلى ثم أقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر. وهذا هو الواجب على المسلمين عموما، فإن من المسلمين من لا يدركون الخطبة في المسجد، يعني مسجد نمرة، فعليهم في رحالهم وفي أماكنهم أن يؤذنوا أذانا واحدا ويقيموا صلاة الظهر ثم يقيموا لصلاة العصر، ويصلوا ذلك جمع تقديم، جمع تقديم، يصلوا الظهر ركعتين ويصلوا العصر ركعتين. ثم إنه لا يشرع هنا صلاة السنة، لأن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: ولم يصلي بينهما شيئا. نعم.
قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا وهو في بطن عرنة ارتحل عليه الصلاة والسلام إلى الموقف، بعد أن انتهى من الخطبة والصلاة ارتحل إلى الموقف عليه الصلاة والسلام، ووقف عند الصخرات، يعني أسفل الجبل الذي يسمى جبل الرحمة أسفل، ولم يرق النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، واستقبل القبلة وبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام ويذكر الله عز وجل من ذلك الوقت إلى غروب الشمس، وهو يدعو عليه الصلاة والسلام ويبتهل إلى الله تبارك وتعالى. وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم لا شك هو أعظم أيام السنة، أعني يوم عرفة، أعظم أيام السنة وأبرك أيام العمر لمن حج ووفق لأن يحج في هذه السنة أو في السنوات القادمة أو في السنوات لمن كتب الله تبارك وتعالى له الحج، فهذا أبرك يوم عليه في حياته إذا وفق أن يؤدي حق هذا اليوم من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة، وإن الله ليدنو في ذلك اليوم ويباهي الملائكة، يباهي بكم الملائكة، يباهي الله تبارك وتعالى بهذا الخلق الذين جاءوا شعثا غبرا يرجون ما عند الله تبارك وتعالى، ويبتهلون إليه ويدعونه ويستغفرونه ويذكرونه ويسبحونه ويحمدونه سبحانه وتعالى، يباهي بهؤلاء ملائكته ويقول: ما أراد هؤلاء، يعني ماذا يريد هؤلاء، وهو أعلم جل وعلا بمرادهم، وهو أن يعتقهم من النار وأن يقبل منهم أعمالهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا يوم عظيم جليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وقف من بعد أن وصل إلى مكان الموقف، وقف من قبيل العصر إلى غروب الشمس وهو واقف عليه الصلاة والسلام يدعو، لم يشرب ماء ولم يأكل طعاما عليه الصلاة والسلام، حتى ظن بعض الناس أنه صائم، فلذا أرسلت له أم الفضل بقدح فيه لبن فشربه أمام الناس عليه الصلاة والسلام، فعلموا أنه مفطر لأنه استمر في الدعاء. وهذه قدرة عجيبة وعظيمة أن يستمر الإنسان في الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل 5 ساعات وهو واقف عليه الصلاة والسلام على ناقته يدعو ويبتهل إلى الله عز وجل إلى أن غربت الشمس، إلى أن تحقق غروبها. وكلنا ذهب إلى عرفة، ربما كثير منا ذهب إلى يوم عرفة فرأى أن النهار طويل وقد ينام الإنسان ويغفو ويقرأ مع زملائه ويتحدث مع الناس، يريد أن يقطع الوقت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعاء إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه قدرة عظيمة وعجيبة وتحتاج إعانة من الله تبارك وتعالى أن يوفق إلى أن يدعو طول وقت الموقف وهو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، لأنه كان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام في خطبة وصلاة. نعم.
قال رضي الله عنه: وأردف صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة هذا الموقف، ولا بإجماع أهل العلم أن الحج عرفة، وأن الوقوف بعرفة ركن أو هو أعظم أركان الحج، لأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ومع أن الأركان يعدون منها الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة طواف الإفاضة والسعي، إلا أن السعي والطواف لا يفوتان، أما الوقوف بعرفة فإنه يفوت، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وينصون على أن الوقوف يجب أن يكون جزءا من النهار وجزء معه من الليل، فمن انصرف قبل غروب الشمس ولم يعد إلى عرفة فإنه يلزمه دم، لأنه لم يقف الوقوف الواجب. الوقوف الواجب هو أن يقف بعضا من النهار وبعضا من الليل، أما إذا جاء بالليل فإنه يجزئه عن وقوف النهار. ولهذا يوجبون على من خرج قبل غروب الشمس أن يعود إليها في الليل، فإذا لم يعد فإن الواجب عليه أن فإنه يجب عليه دم، يعني يسمى دم جبران. ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه: وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه ودفع، يعني تحرك من عرفات عليه الصلاة والسلام متجها إلى مزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني يشد رقبتها إليه حتى لا تسرع، وأن الناس مولعون بالسرعة بعد خروجهم من عرفات، وهذا أمر نراه بهذه الأيام ومن قبل الناس هكذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده اليمنى للناس: السكينة السكينة، يعني يدعوهم إلى عدم التعجل عدم التعجل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل كلما أتى حبلا من الحبال، يعني أرضا رخوة ترابية، يمكن الناقة من السير السريع فيطلق لها الزمام، يرخيه لها حتى تمشي سريعا. نعم.
قال رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات اتجه إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير عليه الصلاة والسلام، وبات ليلته إلى الصبح عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى المشعر الحرام. ويقول أهل العلم إن المشعر الحرام هو مكان المسجد الموجود في مزدلفة، ودعا حتى أصبح، يعني حتى ظهر النهار. قبل طلوع الشمس تحرك عليه الصلاة والسلام إلى منى، يعني قبل طلوع الشمس، لأن المشركين كانوا يتأخرون إلى طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة،
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من المزدلفة متجها إلى منى. لهذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى أتى بطن محسر، يعني وادي محسر، فحرك قليلا، يعني أنه أسرع في وادي محسر. وبعض أهل العلم يقول إنه أسرع لأنه وادي، وبعضهم يقول لأنه مكان عذاب أهل الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة. ثم سار عليه الصلاة والسلام في الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، يعني هذه الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى التي هي ترمى يوم العيد، ترمى يوم العيد، وهي عند الشجرة، يعني أنها هذه الشجرة غير موجودة، كانت الجمرة متصلة بالجبل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رباها من بطن الوادي، يعني جعل مكة يساره ومنى يمينه، ورمى عليه الصلاة والسلام بحصى مثل حصى الخذف، يعني الحصى التي يستعمل في الخذف مثل يعني على مقدار أو بين الحمصة والبندقة، يعني هكذا الحصى الواجب استعماله في الرمي. والرمي يقول أهل العلم من الواجبات، من واجبات الحج، يجب على المسلمين، وهذا أول رمي، وهو في هذا اليوم يوم العيد، ليس هناك يعني رمي سوى رمي جمرة العقبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرات انصرف إلى المنحر، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر بكل من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن ذبح عليه الصلاة والسلام حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وكما في الحديث قسمه بين، حلق شعره فقسمه بين أصحابه. والذي على الحاج أنه إذا رمى الجمرة عليه أن يحلق، وإذا لم يكن أما الهدي فإنه يذبح، ولا علاقة للهدي بالحل، وإنما إذا رمى الجمرة يجوز له أن يحلق، وبعدها يتحلل التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء كان حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب عليه الصلاة والسلام فأفاض، يعني وصل إلى البيت، فصلى فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، وصلى الظهر في مكة، وصلى الظهر في مكة عليه الصلاة والسلام، ويكون بهذا قد أتم ركن الحج المهم، لأن السعي قد سبق منه عليه الصلاة والسلام، فطاف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة يحل به للمسلم كل شيء، حتى النساء إذا طاف طواف الإفاضة فقد حل التحلل الكامل، التحلل الكامل حله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، لأن السقاية كانت عند عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني لولا أن يقول الناس هذا أمر مشترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشترك بين الناس كلهم، ليس لبني عبد المطلب، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. وبعض العلم يعتبر هذا من السنة، أن الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة أن يشرب من زمزم، وبعض أهل العلم يقول إنه شرب لأنه كان يعني محتاجا لهذا الشرب عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون انتهى كلام جابر رضي الله تعالى عنه في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب أن أبين أن الحج له أركان لا بد للمسلم أن يعرفها، فأركانه الإحرام وهو النية، والطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة، والسعي، له أربعة أركان، وله سبع واجبات، وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة،
ورمي الجمار والمبيت بمنى والحلق أو التقصير والطواف الوداع. وأما باقي الأفعال فكلها من السنن. أما الواجبات إذا تركها فإنه يجب عليه أن يذبح دم يسمى دم جبران. وأما الأركان فإنها لا تسقط بل عليه أن يفعلها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.